الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند فصل في تلازم التعطيل والشرك. قال رحمه الله: فصل في تلازم التعطيل والشرك. فبين رحمه الله في هذا الفصل أن التعطيل والشرك متلازمان، فالمعطل مشرك بمعنى أن التعطيل يدعو إلى الشرك كما سيأتي بيان ذلك. قال: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالبا لأماني. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان قد عطلا بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني. هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن. هو جاحد للرب يدعو غيره، شركا وتعطيلا له قدمان. يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان. توحيده نوعان، علمي وقصدي كما قد جرد النوعان. قال رحمه الله: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فبين رحمة الله عليه أن الشرك والتعطيل مصطحبان على سبيل الدوام، فكل معطل مشرك، وذلك أن التعطيل يدعو إلى الشرك. فإن العبد مضطر إلى من يكشف عنه البلوى ويغني عنه الفاقة، فيحتاج إلى أن يتجه إلى من يصمد إليه في الحوائج، وعند نزول الشدائد، فإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس بعليم ولا قدير ولا فعال لما يريد، فإن العبد يتجه إلى غيره، يتجه إلى الأصنام والأوثان وإلى الأموات. فالتعطيل يدعو العبد إلى أن يشرك بالله عز وجل، فإن العبد يتجه إلى الله عز وجل لأنه هو العليم القدير وهو الرحيم الحكيم، رحمك الله، وهو العزيز وهو الفعال لما يريد. فيتجه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لأنه صمد. فإذا انتفت الصفات عن الله عز وجل فإن العباد يتجهون إلى غير الله. فلهذا كان التعطيل يدعو إلى الشرك. قال: فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع أي العبد طالبا لأمانه. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. أين فإن انتفت الصفات عن الله عز وجل وانتفت الأفعال فإن العباد يفزعون إلى غير الله عز وجل ويقعون في الشرك. قال فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران، أي الدفع الذي دفعهم إلى ذلك هو التعطيل وإنكار الصفات والأفعال. قال فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران، حتى يظن من يظن أن الولي أجوب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه إذا دعا وليا بادر في إجابته، وإذا دعا ربه عز وجل لم يجب دعاءه. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. قال فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا دان تعطيلان. فالذي عطل الأوصاف التي اتصف الله عز وجل بها فهو معطل للتوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى استحق أن يعبد لأنه الخالق والرازق والمالك والمدبر والمحيي والمميت، ولكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا انتفت الأوصاف والأفعال عن الله عز وجل فإن التوحيد ينتفي. قال فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا دان تعطيلان، قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. وجميع الرسل أنكر ذلك وبينوا، جميع الرسل أنكروا ذلك وبينوا أن هذا التعطيل باطل، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فالكل حاربوا التعطيل وأثبتوا الكمال لله عز وجل، فأثبتوا توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكان. ثم بين أن الناس في هذا المقام في مقام التوحيد والشرك عبارة عن ثلاث طوائف ليس لهم رابع. والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذا دعاه دعا إلها ثاني، هذا وثاني هذه الأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن، هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان، هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان، يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأشياء والأكوان، وفي بعض النسخ الأكوان والأزمان، في الأكوان والأزمان. ما قرأنا هذه، نعم ما قرأنا هاتين البيتين قبل ذلك سهوا. فبين رحمة الله عليه انقسام الناس في التوحيد، وأن هنالك من هو جاحد لربي سبحانه وتعالى يدعو غيره، كشأن فرعون فإنه جحد رب العالمين سبحانه وتعالى بلسانه، وجحدوا بي واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فهناك الجاحد المنكر لرب العالمين سبحانه وتعالى بالكلية الذي اتجه إلى عبادة غيره، وهذا مشرك. وهنالك من عبد الله وعبد غيره، كشأن أكثر المشركين الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم المرسلين، ومنهم المشركون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعبدون الله ويعبدون غيره، ولا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل الله العمل من مشرك. والقسم الثالث الموحد، الذي أفرد العبادة لله وحده لا شريك له ولم يعبد غيره. فهذه أقسام الناس، هذه أقسام الناس في التوحيد والشرك. يدعو الإله الحق أن يدعو سواه قط في الأشياء والأكوان، هذا الذي عندي. والذي في بعض النسخ يدعو الإله الحق أن يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان، في النسخة الأخرى الأكوان بدل الأشياء والأزمان بدل الأكوان. نعم ما في زيادة. نعم. لا 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 ما في، وإنما يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان من غير ذكر الأشياء. فهذا هو القسم الثالث وهو الموحد. قال يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان، فيفرد الله عز وجل وحده بالعبادة. توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان. في سورة الإخلاص مع التال لنصر الله قل يا أيها ببياني، ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان، ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدك التوحيد للديان، وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان، وكذلك قد شرع بركعتي الطواف، وذاك تحقيق لهذا الشان. فهما إذا أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان. فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن، أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى ذكران. يقول رحمة الله عليه يدعوه في... نعم قال توحيده نوعان، أي توحيد الله عز وجل نوعان، علمي وقصدي. التوحيد العلمي والتوحيد القصدي. فالتوحيد القصدي هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية أن يقصد الإنسان ربه وحده لا شريك له ولا يقصد غيره بعبادته. والتوحيد العلمي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، يعتقد العبد أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، فهو الرب وحده لا شريك له، ويعتقد أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فهذا التوحيد العلمي، وذلك التوحيد العملي وهو القصدي. قال توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص مع تال لنصر الله قل يا أيها ببياني. في سورة الإخلاص مع تال لنصر الله قل يا أيها ببياني، أي أن الله عز وجل ذكر التوحيدين في السورتين، فذكر التوحيد العلمي في سورة الإخلاص، وذكر التوحيد العملي القصدي في سورة الكافرين. ولهذا قال في سورة الإخلاص مع تال لنصر الله، وش السورة التي تتلو إذا جاء نصر الله والفتح؟ هي سورة لا من الجهة من آخر المصحف. نعم سورة نعم هي سورة الكافرين. فقال قل يا أيها، أي قل يا أيها الكافرون. في سورة الإخلاص مع تال لنصر الله قل يا أيها ببيان، أي في سورة الكافرين. قل يا أيها الكافرين فيها التوحيد القصدي العملي، وسورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي. قال ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك سنة مغرب طرفان. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا القراءة بهاتين السورتين في سنة الفجر، ففي الركعة الأولى يقرأ القارئ قل يا أيها الكافر، وفي الثانية سورة الإخلاص، كما جاءت بذلك الأدلة الكثيرة، ومنها حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. وكذاك سنة مغرب طرفان، أن يقرأ في سنة المغرب وهي السنة البعدية، يقرأ بالسورتين، بسورة الكافرين وبسورة الإخلاص. وجاء في ذلك حديث في المسند من حديث عبد الله بن عمر، لكن حوله نزاع، أعله جماعة من حفاظ الحديث كالإمام مسلم وكأبي حاتم والدارقطني وابن نصر المروزي، فهو محل نزاع بين العلماء. قال طرفان ليكون، نعم، في أول النهار وفي آخر النهار، في أول النهار سنة الفجر وفي آخر النهار سنة المغرب. قال يكون مفتتح النهار وختمه تجريدك التوحيد للديان. قال من أجل هذه الحكمة أن تفتتح نهارك بالتوحيد العلمي والعملي، وتختم نهارك أيضا بالتوحيد العلمي والعملي. ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدك التوحيد للديان، وكذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالآذان. وكذلك الشرع بخاتم وترنا في آخر الوتر، فيستحب للقارئ أن يقرأ أيضا بهاتين السورتين. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة كحديث ابن عباس وأبي بن كعب وحديث ابن أبزة وعمران بن حسين، فالأدلة كثيرة في الباب. قال ختم لسعي الليل بالآذان أي بالإعلام، أي إعلام بختم سعي الليل، فإذا قرأت بهاتين السورتين أعلمت بأنك قد ختمت صلاة الليل، فهما يشبهان الأذان أي الإعلام بأنك قد ختمت صلاة الليل، فإن المصلي إذا صلى ما كتب الله له ثم قرأ بهاتين السورتين فإنه يعلم بأنه قد ختم صلاة الليل لمن سمع صلاته وقراءته. قال وكذاك قد شرع بركعتي، وكذاك قد شرع بركعتي الطواف، وذاك تحقيق لهذا الشان، كذلك في ركعتي الطواف كما جاء في حديث جابر في حجة الوداع في صحيح الإمام مسلم، وكذا قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان، فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان، أي التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن الكل، نعم، والمعنى أنهما متلازمان، معطل الأوصاف ذو شرك وصاحب الشرك معطل، نعم، معطل الرحمن، فهما متلازمان، الشرك والتعطيل متلازمان. قال أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى نكران. وهكذا من أنكر بعض أوصاف الكمال فهو أيضا يدعو إلى الشرك، يدعو إلى الشرك، فإن من نفى عن الله عز وجل الكلام ومن نفى عن الله عز وجل السمع والبصر هو ناف لألوهية الله عز وجل، وإن لم ينفي جميع الأوصاف حتى لو نفى بعض أوصاف الكمال، فإن الإله المستحق أن يعبد لابد أن يكون كامل الصفات، ولهذا نفى الله عز وجل ألوهية الأوثان ببعض أوصاف الكمال بانتفاء بعض الأوصاف لا بجميعها، وأن لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فانتفاء بعض الأوصاف انتفاء للألوهية، فلا يشترط أن ينفي النافي جميع أوصاف الكمال حتى لو نفى بعضها. قال فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسع إلى نكران. لا تسع إلى نكران مثل هذه القضية التي أوضح المؤلف وبينها، وأن التعطيل والشرك متلازمان ومصطحبان أبدا، فلا تسارع إلى إنكار هذه المقولة، فإنه قد بينها وأوضحها وفسرها رحمة الله عليه. بهذا ختم المؤلف هذا الفصل، ثم دخل في فصل آخر في بيان أن المعطل شر من المشرك. نكتفي بهذا ونقرأ ما تيسر من زاد المعاد.